الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. هذا يعني الحج مقيد بهذا القيد. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرض أول ما فرض على التخيير بين الصيام والإطعام، مع تفضيل الصيام على الإطعام، كما في قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فخيروا بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام. ثم نزلت الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخت الآية الأولى، نسخ التخيير وبقي فرضا كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: لمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ التخيير وبقي الإلزام وبقيت الفرضية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 رمضانات صامها المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصيام كما تعلمون قسمان، الصيام قسمان: فرض ونفل. والفرض أيضا قسمان: فرض بأصل الشرع، واجب بأصل الشرع، وهو رمضان، هذا واجب بلا سبب من المكلف، وهناك فرض يكون بسبب من المكلف كالنذور والكفارات، هذه فرض لكنها بسبب لا بأصل الشرع. أما رمضان فهو فرض بأصل الشرع وليس بسبب من المكلف. الذي يكون بسبب من المكلف هو الذي تسبب فيه، كأن ينذر نذرا أو يرتكب ما يوجب عليه كفارة صيام. والقسم الثاني هو صيام التطوع، والكلام هنا في هذا الباب هو في صيام رمضان، أي الفرض الذي هو واجب بأصل الشرع، وفي التطوع. أما الأنواع الأخرى كالكفارات والنذور فتأتي في أبواب مستقلة إن شاء الله تعالى. والصيام كبقية العبادات لا بد له من شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة يتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بهذين الشرطين. إذا لم يوجد الشرطان أو أحدهما في العبادة باطلة. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في 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 عبادته، وهذه يعني مدخلها في النية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه، رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عمل يخالف نهج النبي وسنة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد لكل عبادة من توفر هذين الشرطين، والصيام أحد هذه العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أو حتى المسنونة، حتى النوافل لا بد لها من نية حتى تقبل، لا بد لها من إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مقبولة، وحتى يكون العامل مثابا عليها. والصيام له آداب، وله هو يعني له ركنان، وبعض العلماء يقول ركن، وهو الإمساك من 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 طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ركن، وهذا الركن المتفق عليه. الركن الآخر هو النية، أن يكون هذا الإمساك عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا الفرق، أن واحد قال له الطبيب: أنا سأجري لك عملية، وهذه العملية تستوجب منك أن تصوم 12 ساعة أو 15 ساعة أو كذا، فهذه ليست عبادة، لكن هو الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا الصيام عموما. وصيام رمضان أحد يعني أنواع الصيام، فهو أن يمسك العبد طاعة لله سبحانه وتعالى عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن يمسك النهار كاملا، ولذلك لا بد أن يمسك بجزء يسير من الليل. ولهذا سيأتينا في حديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا بد من النية في الفرض، لا بد من النية، نية الصيام من الليل. لماذا؟ لأنه إذا لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فاته جزء من النهار لم يصم فيه، والواجب عليه أن يصوم النهار كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وسيأتينا في حديث إن شاء الله تعالى. والصيام فضائله كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله، نذكر بعض الأحاديث، أو هو حديث له ألفاظ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان، وهذا العلماء يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان لما فيه من الفضل، فضل كبير، هو أحد أسباب دخول الجنة، بل هو من أعظم أسباب التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى علل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا، يعني من أجل حصول التقوى. فمن أعظم أسباب التقوى هو صيام رمضان. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح أو تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، ويجوز أن تقول وتغلق فيه كما في بعض الروايات أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين ما يصلون إلى الإنسان، هم مكبلين. فيه ليلة، هي ليلة القدر، فيه ليلة خير من ألف شهر. انظروا من الفضل الذي حواه شهر رمضان، لأن الليلة هذه إحدى لياليه. من حرم خيرها فقد حرم. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة بل وخير رمضان كله. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وحديث صحيح. وفي لفظ البخاري مختصر، البخاري رواه مختصرا بقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة. وفي لفظ مسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفي لفظ فتحت أبواب السماء، والجنة في السماء، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه مسلم. ولفظ ابن ماجه وهو أتم وأطول قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، يعان الإنسان على العبادة في رمضان، وهذا مشاهد يا إخوان، والله مشاهد، الإنسان يعني يجد إقبالا ويجد نشوة ومحبة ونشاطا في رمضان لا يجده في غيره. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير، أيها يا مريد الخير، انظروا فضل الله، ينادي منادي بأمر الله سبحانه وتعالى، لم يبينه هنا لكن الظاهر أنه من الملائكة، ينادي مناد يا باغي الخير، يا مريد الخير، من أين الذي ينشد الخير، أين الذي يبحث عن الخير، أقبل إلى الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، كف عن الشر وابتعد عنه. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، في كل ليلة من رمضان، من أول ليلة إلى آخر ليلة، لله بفضله ومنه وكرمه ورحمته لعباده عتقاء من النار، وهذا هو الصحيح. أما أوله مغفرة ووسطه أوله رحمة وآخره ووسطه مغفرة وآخره غيث من النار، فهذا لم يصح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا مقدمة وننتقل إلى حديث البلوغ. فأول حديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث لا يجوز أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يتقدم الإنسان على سبيل الاحتياط لرمضان فيصوم مثلا يوم 30 من شعبان، لماذا احتياط؟ يقول يمكن يدخل الشهر ولا يراه الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآتي يقول صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته، أمور الدين مضبوطة منضبطة تماما، ليس لأحد فيها أن يدخل في أبواب الوساوس. فيقول حتى أن الترمذي رحمه الله تعالى عندما روى الحديث قال أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني احتياطا لرمضان فلا يجوز، لكن في حالة واحدة يجوز أو في بعض الحالات. الحالة الأولى أن يكون الرجل له صوم يصومه في حياته، يعني معتاد على صيام الاثنين والخميس، رجل يصوم الاثنين والخميس دائما، فوافق يوم الاثنين أو يوم الخميس يوم الثلاثين من شعبان، فهذا يجوز له أن يصوم، لأنه لم يصومه من أجل الاحتياط، بل هذه عادته وهذه عبادته دائما. في بعض الأحوال يجب عليه أن يصوم يوم الثلاثين، يجب. كيف؟ إنسان عليه نذر، إنسان عليه قضاء وضاق عليه الوقت ولم يبقى إلا هذا اليوم، فيجب عليه أن يصوم، لكن المنهي عنه أن يصوم احتياطا، وهذا من باب الوساوس والشكوك، فهذا هو المنهي عنه في هذا الحديث باختصار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، والصوم اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الثلاثين، والعلماء يختلفون هل هو يوم الثلاثين إذا كانت ليلته ليلة فيها قطر فيها غبار لا يرى الهلال، أو لتكون ليلة صحو، والراجح أنها ليلة الثلاثين إذا غم، إذا كان في غيم فيه ما يستر القمر ولا يرى، فهذه هي ليلة الشك. أما إذا كانت ليلة صحو فهذه ينظرون الحد، نطبق الحديث الآخر، صوموا لرؤيته، ينظرون إن رأوا الهلال صاموا وإن لم يروا لم يصوموا، لأن الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون 39 ويكون 29 ويكون 30 يوما، فلا يعني إشكال فيه إلا في ليلة، هذا على القول الراجح، ليلة الغيم. يقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس هو أحمد، رووه موصولا، والبخاري رواه تعليقا مجزوما به. والحديث صحيح، الحديث صحيح، وهذا الحديث وإن كان الصحابي عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه، حتى على أنه موقوف عليه من قوله، فإن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يقدر مقادير العبادات، بل هذا يعني يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هي ما في إلا هذه الحالات، إذا رأيتموه حالتان في الإفطار وحالتان في الصيام، إن إذا رأيتموه فصوموا. طيب، رأوا الهلال، إذا لم يروا الهلال يكملون، فاقدروا له، يعني يكمل، وفي في في كما جاء صريحا في بعض الروايات يكمل عدة شعبان 30 يوما، فما يوجد أيسر من هذا الأمر، لم نكلف بحساب وندخل جامعات واحد كل واحد يتعلق كمبيوتر في 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 رقبته حتى يحسب بالحساب، لا، النبي سوى هذا الذي عليه القرون المفضلة كلها، صوموا لرؤيته، رأوا الهلال صاموا، لم يروا الهلال البديل أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو من يسر الدين ومن يسر هذه الشريعة، ليس فيها من التكليفات الصعبة شيء. صوموا لرؤيته، وفي الإفطار كذلك يصام لرؤيته، إما أن يراه الشخص أو يراه من يجب الصيام برؤيته، مسلم عاقل موثوق بنظره ببصره أيضا، لا يأتينا واحد يعني لا يمكن أن يرى الهلال فيقول أنا رأيته، لا، بل لا بد من هذا، من يجب برؤيته الصيام، أو بشهادة، أو بشهادة يشهد من تجب بشهادته العبادة فإنه حينئذ يصوم، أو إذا فقد هذا، وهذه كلها ترجع للرؤية، إذا فقدت فإنه يرجع إلى العد وإكمال شهر شعبان 30 يوما. وكذلك في الإفطار يفطر لرؤية شهر شوال، هلال شهر شوال، وإن لم يرى يكمل رمضان 30 يوما. هذا هو شرعنا، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأكثر احتياطا من النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة، فهو أكمل الناس عبادة لله سبحانه وتعالى، وأحرصهم على صحتها وعلى تمامها وكمالها، فهو الذي فعل هذا وأرشد أمته صلى الله عليه وسلم إليه. ولذلك الحديث روي بروايات، فإن في رواية مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، اقدروا له أي عدوا له 30 يوما. وللبخاري: فأكملوا، وهذه أصرح، فأكملوا العدة، يعني عدة شعبان إن كان في الصيام، إن كان من أجل الصوم يكمل عدة شعبان 30 يوما إذا تعذرت الرؤية، وإن كان لهلال شوال يكمل رمضان 30 يوما إذا تعذرت الرؤية، والحمد لله. وله يعني للبخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لم يعد هنا قول ولا اجتهاد لأحد، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا أكمل عدة شعبان 30 يوم يصوم، هذا إذا لم تكن هناك رؤية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. ابن عمر هو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رأى الهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، وأمر الناس أن يصوموا بشهادة ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا العلماء يفرقون بين هلال الشوال وبين هلال رمضان، فهلال رمضان تقبل فيه شهادة واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده، وأمر الناس بناء عليها أن يصوموا، فلأنها قالوا هذا خبر من الأخبار، وليس للإنسان فيه مصلحة الشاهد أن يقول الناس صوموا، وهو خبر عدل، وهو خبر عدل صحابي جليل، هو ابن عمر من أجل صغار الصحابة وأبناء الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود. فهؤلاء الأربعة هم العبادلة، فقهاء من فقهاء الصحابة ومن أجل فقهاء الصحابة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، أي أنه من قول ابن عباس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا بالذات يضعفه علماء الحديث من أجل رجل أحد تلاميذ ابن عباس، بل تلاميذ عكرمة الذي هو يروي عن ابن عباس الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك قالوا أحاديثه عن ابن عن 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 عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو هنا كذلك، والحديث الأول يكفي عنه. هناك بعض المسائل يذكرها الفقهاء هنا، من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته هل يصوم أو لا يصوم؟ من العلماء من قال يصوم لأن رمضان تقبل فيه شهادة واحد، ومنهم من قال لا يصوم. أما الإفطار لو رآه واحد فقالوا لا يفطر. لماذا؟ لأن الفطر لا يكون إلا بشهادة اثنين وهو واحد، فلذلك والفطر يوم يفطر الناس ويبقى مع الجماعة ويفطر مع الجماعة، فقولان للعلماء. والصحيح أنه لا يفطر في 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 هو الأرجح. ثم قال رحمه الله تعالى عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام يعني لم ينوي أنه يصبح صائما فلا صيام له، لأنه لا بد أن ينوي الصيام من الليل. لماذا؟ ليكون الصيام، وهذا خاص برمضان وبالواجبات يعني الصيام الواجب ومنه رمضان، لا بد أن ينوي من الليل بجزء من الليل ولو يسير، ولو جزء يسير لو دقيقتان، ينوي أنه صائم، أنه غدا صائم، فلا بد من ذلك من الليل من أوله من آخره. المهم لا يطلع الفجر إلا وقد عزم ونوى أنه يصوم، وهذا لا يحتاج إلى تلفظ بنية، بل هو الإنسان لماذا قام وتسحر؟ هو يكفي ما في نفسه، هو يقوم ويعد السحور ويوقظ أهله، قوموا تسحروا كذا، هذا تعتبر نية، هذه تعتبر نية. لكن متى؟ ما فائدة هذا؟ يعني واحد لو نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فهذا لم يبيت النية، وهذا خاصة في أول ليلة من رمضان أو بعد سفر أو بعد مرض، فهذا واضح فيه. لأن العلماء في مسألة تبييت النية لهم قولان: هل تكفي نية واحدة للشهر كاملا أو في كل ليلة يجب أن يجدد النية؟ يا أعيد، العلماء قالوا: هل تكفي نية واحدة ينويها الإنسان عند أول ما يعلن أن غدا أول أيام رمضان فيكفي أن يعزم وينوي أنه سيصوم رمضان كاملا، أو لا يكفي بل لا بد من نية لكل ليلة؟ قال الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه لا بد من النية لكل ليلة. وقال كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عليه الفتوى، أنه يكتفى بنية أول ليلة من رمضان إلا إذا خرمت هذه النية بأن سافر الرجل وأفطر ثم عاد، فلا بد أن يجدد النية، لأن النية الأولى قد انقطعت، النية الأولى قد انقطعت، فلا بد أن يبدأ نية جديدة كما في أول ليلة. كذلك المريض إذا أفطر، مريض خشي على نفسه أو أمره الطبيب بالإفطار فأفطر، فهذا الليلة إذا أراد أن يستأنف الصيام فلا بد له أن ينوي تلك الليلة ثم يستمر. ولعل هذا هو الراجح، أنه تكفي لأن الإنسان، لأنه الصيام يقولون عبادة، صيام شهر كامل عبادة متصلة، عبادة متصلة، فيكفي فيها نية واحدة، فهي كالعبادة الواحدة، إلا إذا انقطعت هذه النية فعليه أن يبدأ من جديد. لكل يعني قول أو صاحب قول دليل يستدل به، فهذا يعني الذي نوى أن يصوم شهر رمضان في أول ليلة وقالوا أنه يكفي نية واحدة إذا لم تنقطع، قالوا هو نوى صيام الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نيته أن يصوم الشهر كاملا فله ما نوى. وأما الجمهور فيستدلون بحديث حفصة هذا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، والراجح أنه إن شاء الله يجوز ذلك. والفائدة كما قلنا يعني تظهر في إنسان نام بعد صلاة العصر مثل الآن، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر والناس يصلون الفجر أو نحو ذلك، فمن قال لا بد من تبييت النية لكل ليلة لكل يوم قال بأن صيامه باطل، لأنه لم يبيت النية، هو نائم لا نية له. ومن قال تكفيه نية الصيام الشهر كاملا وهو الأيسر والأرجح إن شاء الله قال صيامه. هذه هي فائدة الخلاف في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي إلينا حيث، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا هو اللي فيها الفرق بين نية الفرض ونية النفل. فنية الفرض لا بد أن تكون من الليل، أما نية النفل فيجوز أن تكون من النهار بشرط أن يكون هذا الذي أراد الصيام لم يأتي مفطرا بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا لا بد منه. بعض الناس يظن أنه خلاص متى أفطر مع النام مع أولاده ثم بعدين إذا جاء الساعة 10 قال: اللهم إني نويت وأنا أصوم. لا، هذا لا يصح. الذي يصح صيامه بنية من النهار في النفل هو الذي لم يأتي مفطرا بعد طلوع الفجر، أما من أتى مفطرا بعد طلوع الفجر فلا يصح صيامه، فلا يصح صيامه. والعلماء يقولون يحسب له من الأجر بقدر ما صام من الساعات من النهار، والله تعالى أعلم، هذا الذي يقوله أهل العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، جاء أهله يوما فقال فسأل: عندكم طعام؟ فقالوا: لا. قال، وهذا جاء في بعض الروايات أنه أتاهم ضحى، كان في المسجد مع أصحابه صالح المسلمين، فعاد إلى البيت فقال: عندكم طعام؟ قالوا: لا. إذن أنا صائم. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسر الشريعة أيضا، لتكثير الحسنات، لتكثير الحسنات وتيسير العبادة على المؤمنين. الصورة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام فيها، ثم جاء إلى أهله فقالوا، لم يسألهم في هذه المرة، قالوا أهدي إلينا حيس، وهو نوع من الطعام معروف في زمانهم، وهو يعني سويق دقيق مع سمن مع أخط، ربما يكون معه تمر أو عسل، فمن أفضل طعامهم. فقالوا أهدي إلينا، قال أرينيه، وفي رواية هاتيه، فإني أصبحت صائما. وهذا دليل على أن المتنفل، على أن المتنفل أمير نفسه، يجوز له أن يفطر إذا كان الصيام نافلة. لكن العلماء قالوا الصيام أفضل له من الإفطار، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكنه جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفرق. فإن صيام النفل يجوز أن يفطر فيه، يجوز أن يفطر فيه الصائم، وهو أمير نفسه فيه، فإن شاء أفطر. وأن العلماء يقولون اتمام الصيام أفضل، ولا شك، لأن فيه أجر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، قد يفعل الشيء ليبين الحكم صلى الله عليه وسلم، ليقتدى به، لأنه لو امتنع الناس، لو امتنع لامتنع الناس، لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث أن الفرض يجب فيه تعيين النية من الليل، والفرق أنه لا بد من استيعاب اليوم كاملا، ولا يترك منه ولا يسيرا إلا وهو صائم، ولا يتم ذلك إلا بتبييت النية من الليل، ولا يتم ذلك إلا بتبييت النية من الليل. أما الفرض، أما النفل، فإنه يجوز له أن يصوم في أي وقت بالشرط الذي ذكرنا، وهو أنه لا يكون قد أتى مفطرا بعد الفجر وقبل بين النية والفجر، لا يجوز، لا يعني من شرطه أن لا يكون قد أتى بمفطر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم قال: وفي حديث للترمذي، قال وللترمذي من حديثي، يعني روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث أبي هريرة هذا، وهو قوله قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، هذا الحديث ضعيف، ضعفه علماء الحديث، لأن فيه راوي اسمه قرة بن عبد الرحمن المعافر ضعيف. والحديث يغني عنه أحاديث صحيحة وردت في 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 هذا الباب، منها يعني في الإفطار حديث سهل بن سعد قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. لا يزال، والخيرية أمرها واسع، منها يعني اتباع السنة، فمن أعظم الخير أن يهدى الإنسان إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقوى وأنشط للعبد. فمن أعظم الخير أن يوفق الإنسان لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس بخير في دينهم ودنياهم ما عجلوا الفطر، ما اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يفطر عند تحقق غروب الشمس. فمتى ما تحقق إما برؤيتي أو بإخبار، نحن الآن نقلد المؤذنين، وهذا خبر، وهذا خبر، وإن كان يعني هو يعني يمشون على التقويم ولكنه صحيح إن شاء الله. في منزلة كان، لأنه يستحيل على الإنسان أن يراقب، الآن أنت تستطيع وأنت في المسجد أو حتى في بيتك في هذه الأضواء والكهرباء والأنوار الساطعة أن تتحقق من الرؤية، رؤية غروب الشمس. يعني معنى الناس يخرجون الآن أو يخرج منهم وينادي، طيب خلاص أذن هذا، هذا هو منادي، أذن وقال الله أكبر وعلم الناس والعرف أنه لا يؤذن إلا بعد غروب الشمس. فإذا وهذا يعني ينزل منزلة، يعني هذا غالب الظن، يعني هو في الحكم كمن رأى الشمس تغيب، كمن رأى الشمس تغيب. فيقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا يخالف اليهود والنصارى وبعض المبتدعة، فإنهم لا يفطرون، لأن الصيام هو مفروض حتى على الأمم السابقة بنص القرآن الكريم، وهي الآية التي قرأناها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم السابقة. فاليهود والنصارى لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفطر الصائم المسلم عندما يتحقق غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، فأفطر الصائم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، لأن قد بعض الناس لا يتسحر، قد لو تسحر يضره، لكن هو للإرشاد. طيب سيأتيني واحد يقول الأصل الأمر للوجوب، فلماذا، ما الذي صرفه؟ نقول صرفه أن النبي سيأتينا في حديث واصل يومين بأصحابه ولم يتسحروا، فدل ذلك على أنه للإرشاد وأنه الأفضل، وأنه قال فيه بركة. والبركة أنواع كثيرة، منها بركة في الدين، بركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في القوة في الجسد، في النشاط على العبادة، لأن الإنسان إذا لم يتسحر قد يضعف جسمه، فيضعف عن كثير من العبادات التي تتطلب نشاطا وقوة ويسبقه غيره. ولذلك جاء في بعض الأسفار، بعض الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم صائم وبعضهم مفطر، فقال: ذهب الصائم المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم نصبوا الخيام وضللوا الصائمين وخدموا إخوانهم، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. لكن الحديث هذا فيه ضعف في أحد رواته، ويغني عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني يصلي المغرب، يفطر قبل أن يصلي على رطبات. الرطب هو الأول، أول ما ينضج البسر يسمى رطب، رطبات. فإن لم تكن رطبات فتمرات، مثل هذا تمر. فإن يعني ما تيسر له ذلك، فإن لم تكن تمرات يعني لا توجد تمرات، حسوات من ماء. فهذا هو الحديث الصحيح ويغني عن الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، لأن الرطب أسرع وصول يعني إلى الدم، لما فيه من رطوبات لم يجف بعد. ثم بعده في الدرجة التمر، ثم بعد ذلك الماء، ثم بعد هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنته في جميع طعامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يأكل في طعامه ما تيسر ولم يعب طعاما قط. الآن انظروا إلى الناس، إيش هذا الغداء اللي أنتم سويه لنا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أين المحبين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك. أما أن يعيب نعمة أنعم بها الله عليه فلا، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحبابه وأتباعه يلتزمون سنته، هذا هو الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كلام جميل، يعني الطب أثبت هذا الأمر أنه يفطر على شيء حلو. ابن القيم في أيامه قبل أن تتطور يعني أبحاث الطب يذكر شيئا عجيبا أقرأه عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، يعني على الرطب أو على التمر أو الماء، تدبير لطيف، حكمة، تدبير لطيف، طبي لطيف، لطيف بمعنى دقيق، يعني من اللطف، وهو الدقة، يعني فيه شيء يخفى على بعض الناس، فيه تدبير لطيف جدا. يقول: فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له، فتنتفع يعني الكبد، فتنتفع به هي والقوى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ففي هذا ولا شك، وهذا داخل في تحت قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هو أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وأصلح لهم، ثم بين لهم العلة لماذا هو يواصل وينهاهم عن الوصال. فقال لهم: أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والله أعلم بهذه الكيفية. هو يعني أعظم الناس مناجاة لله سبحانه وتعالى، وله ذكر ومناجاة لا يماثله فيها أحد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بظاهر هذا، فإنه قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني، نؤمن بذلك ولا نسأل كيف يطعمه ربه ويسقيه، ولو أطعمه إذن كان مفطرا ونأتي في، لكن الكيفية لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بأنه يطعم ويسقى، وإن لم ندرك كيف يطعم ويسقى صلى الله عليه وسلم. عندما رأوا هم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم أنه يواصل، فأرادوا أن يقتدوا به وهو لم ينههم نهيا صريحا، فقال فواصل بهم اليوم الأول واليوم الثاني يومين، والثالث رأوا الهلال وقال لو لم نرى الهلال يقول لا لزدتكم، يعني واصلت بكم يوما ثالثا كالمنكل، يعني كالمؤدب لهم، حتى يعرفوا بالتجربة أن هذا ليس في صالحهم، أن الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة ومن في العبادة وفي غيرها ما لم يعطه أحد من 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 غيره صلى الله عليه. وهذا يعني العلماء قال هذه المسألة، مسألة الوصال، ثبتت فيها الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل العبادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويطالب بها وتشرع له تكون مشروعة لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، منها الصيام، منها الزواج زيادة عن الأربع، منها قبول التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من لك خالصة لك من دون المؤمنين. فما كان عاما ولم يرد فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم فأصله أن يكون مشروعا له ولأمته، ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، وهذا دليل الخصوصية له صلى الله عليه وسلم في الوصال، لأنه قال لست كأحدكم إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم نختم بحديث عظيم في الصيام يجب أن يراعيه كل صائم، يجب أن يراعي هذا الحديث، وهو يعني ثمرة الصيام يبينها لنا هذا الحديث. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له، بل هو لفظ البخاري هنا، الإمام رحمه الله تعالى كأنه غفل بنسب اللفظ لأبي داود، وهو لفظ البخاري رحم الله الجميع. فهذا الحديث يقول البخاري رواه في باب سماه باب قول الله تعالى في صحيحه، باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قوله من لم يدع أن يترك قول الزور هو المائل عن الحق، كل ما ليس حقا فهو زور، فهو باطل وزور، من الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع واحتقار المسلمين وعقوق الوالدين، يعني كل ما ليس، كل ما مال عن الحق فهو زور، هو المائل عن الحق، أي كل قول محرم، كل قول محرم في هذا الحديث، لأنه قل من لم يدع قول الزور، فكل قول محرم من كذب ونفاق ونميمة وغيبة وغير ذلك فإنه ماذا نقول؟ هل الظاهرية يقولون أنه مبطل للصيام إبطالا تاما، هكذا يقول ابن حزم ومن على مذهبه، وهو في خطر عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن هذه ثمرة الصيام. وسيأتينا بالحديث في حديث أنه إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاء سابه أو شاتمه في رواية أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا من ثمرات الصيام، أن يمنعه من قول الزور ومن عمل الزور، القول والعمل، كل ما ليس بحق فهو ينقص الصيام، فهو يخدش الصيام. فيعني قد يكون حتى ولو أسقط المطالبة، يعني هو لا يطالب يوم القيامة فلا لا 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 أنه لم يصم، يعني ليس حكمه كحكم من لم يصم على غير رأي ابن حزم والظاهرية. لكنه ما الفائدة؟ وين الثمرة؟ أين الأجر؟ أين الثواب؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فهذا الذي يصوم رمضان إيمانا واحتسابا يعني يحتسب أيضا للأجر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وانظروا إلى قوله إني صائم، هو تذكير لنفسه، هو يعظ نفسه أولا ويعظ هذا المتكلم الذي سابه هذا، إذا قيل له أن تذكر صيامه فكأنه يعظ نفسه ويعظ غيره ويرشد إلى 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 يعني أن الصيام يجب أن يحفظ لسانه، يجب أن يحفظ لسانه. سهل، كثير من الناس الآن يسهل عليه أن لا يأكل ولا يشرب، لكن يصعب عليه حفظ لسانه. فإذا كان في مجلس وفاكهة المجالس كما يقولون زورا، وجاءت الغيبة والنميمة ترى له الصوت العالي وتراه ينافس غيره على أن يتكلم في الناس ويباريهم ويظهر لهم أنه أقدر على القدح في الناس، ويظهر لهم أنه أقدر من غيره على القدح فيهم. هنا الذي يعني يصعب على كثير من الناس، فقول الزور، العمل بالزور، الجهل هنا يعني المراد به ضد الحلم. الحلم هو يعني منع النفس واستعمال العقل، هذا هو الحلم. حلم يحلم على الجاهل فلا يجاريه ولا يعامله بمثل ما يعامله به، ولا يعامله بمثل ما يعامله به الجاهل. والجاهل قد يكون هو فيه نوع من التعدي، ولذلك الشاعر الجاهل لماذا يقول: ألا فلا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، فالجهل هنا ضد الحلم، فيجب على الصائم أن يظهر هذا على أفعاله وعلى أقواله وعلى معاملته مع الناس، على نفسيته. تصوروا أن إنسانا 30 يوم 30 يوم وهو يحاسب نفسه ويقصرها عما تشتهي، لأنها يعني هم يقولون الغيبة والنميمة فاكهة المجالس، من أعظم ما يشتهي كثير من الناس هو أن يتكلم في الناس. لكنه كل ما أرادت نفسه قال إني صائم اليوم الثاني، اليوم العاشر، اليوم 20، وهكذا تربية عظيمة. يخرج بعد الشهر وقد تربت نفسه على الخلق الكريم، على الخلق العظيم، على 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 مغالبة النفس، على عدم السير على ما تهواه نفسه مما اعتاد الناس واعتاده يعني هو في حياته. قد تحصل مواقف صحيح تستثير الإنسان، لكن هنا يظهر الفرق، هنا يظهر الحلم، هنا يظهر زجر النفس، هنا يظهر الحفاظ على 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 الصيام وعلى العبادة وعلى تربية النفس. هذه تربية عظيمة نبوية إلهية، بل يربي الإنسان نفسه على على هذا هذه الأخلاق العالية الرفيعة. يعني يأتي إنسان ويسبه عند الإشارة، نحن نتعرض لها كل يوم، إشارات المرور أو عند الدوارات وكذا، فيستفز فيقول إني صائم، مرة ثانية يستفز ويقول إني صائم، أخرى وثالثة ورابعة 30 ويقول إني صائم. كم سيخرج من هذا الصوم؟ كم يعني كيف روض نفسه رياضة عظيمة على هذه الأخلاق الفاضلة، والعفو عن المسيئين، والعفو والحلم على الجاهلين، ويعني حتى هو قد يقتدى به، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصور أن واحد قلد شخصا جاء أمام الناس جهل عليه جاهل فقال إني صائم يا ولدي إني صائم، يعني أنا قادر على الرد لكن يمنعني أنني صائم. ها؟ فيسمع واحد يقول أنا لماذا لا أقوم بمثل هذا، أنا لماذا لا أفعل هذا، أنا لماذا لا أتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة الرفيعة العالية. ها؟ فيقولها ويسمعه آخر وينتشر هذا الخلق في المجتمع، فيصبح المجتمع متواد ومتحاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا حفظ ألسننا لنحفظ صيامنا من الخدش من النقص. نسأل الله العظيم أن كما ونشكره أولا على أن بلغنا هذا الشهر ونحن قادرين على صيامه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أن مد في أعمارنا حتى بلغنا هذا الشهر. والحمد والشكر يا أخوان لا يكتفى فيه باللسان، بل حتى بالفعل، بالفعل أن تكون حامدا لله بقوله وفعله وبقلبه يشكر هذه النعمة، يقر بها لله سبحانه وتعالى في قرارة نفسه، في قرارة نفسه. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمالنا حتى بلغنا هذا الشهر الذي فيه ليلة من نال خيرها فقد نال الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم، فأعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. والله يا إخواني إن لم يعن الله لا نستطيع أن نفعل شيئا، هو الموفق سبحانه وتعالى. انظروا إلى أعداد الذين لا يصومون، يعني ما الذي يعني نعمة الله علينا نحن الذين هدانا ووفقنا للصيام، نعمة لا 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 تقدر، نعمة عظيمة جدا. فهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم لك الحمد على فضلك وعلى هدايتك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام فغفرت له، واجعلنا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا خالصا لوجهك، متبعين في ذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.